يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أشعل عرب الشام فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين، فقد تكررت اعتداءات قبائلهم على المسلمين وحاولت أن تفرض عليهم نوعا من الحصار الاقتصادي، وأساءوا إلى الدعاة المسلمين وفتكوا بهم، كما قام شرحبيل ابن عمرو الغساني حاكم بصرى بقتل الحارث ابن عمير الأزدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم يزيد على إعلان حالة الحرب، كما أن الحارث ابن أبي شمر الغساني حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم وهدد بإعلان الحرب على المدينة. وقد قام نصارى الشام بزعامة الإمبراطورية الرومانية بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام أو يفكر بذلك، فقد قتلوا والي معان حين أسلم، وقتل والي الشام من أسلم من عرب الشام أيضا. كانت هذه الأحداث المؤلمة محركة لنفوس المسلمين وباعثا ليضعوا حدا لهذه التصرفات النصرانية العدوانية، ويثأروا لإخوانهم في العقيدة الذين سفكت دماؤهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن تأديب عرب الشام التابعين للدولة الرومانية والذين دأبوا على استفزاز المسلمين وتحديهم وارتكاب الجرائم ضد دعاتهم أصبح هدفا مهما، لأن تحقيق هذا الهدف معناه فرض هيبة الدولة الإسلامية في تلك المناطق بحيث لا تتكرر مثل هذه الجرائم في المستقبل، وبحيث يأمن الدعاة المسلمون على أنفسهم ويأمن التجار المترددون بين الشام والمدينة من كل أذى يحول دون وصول السلع الضرورية إلى المدينة. وفي سنة 8 للهجرة أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالتجهز للقتال، فحشدوا 3000 مقاتل، ولم يجتمع أكبر من هذا الجيش الإسلامي قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. واختار عليه الصلاة والسلام للقيادة 3 أمراء على التوالي، زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، وعقد لهم لواء أبيضا ودفعه إلى زيد بن حارثة. ولما وصل الجيش الإسلامي إلى معان من أرض الشام بلغه أن النصارى قد حشدوا حشودا ضخمة لقتالهم، إذ حشدت القبائل العربية 100,000 صليبي من لخم وجذام وغيرهم، وعينت لهم قائدا هو مالك ابن رافلة، وحشد هرقل أيضا 100,000 من الروم، فبلغ الجيش 200,000 مقاتل، ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا العدد ومثل هذا الجيش الضخم العرمرم. فأقاموا في معان 2 يوم يتشاورون، فأشار بعضهم بالتمهل وانتظار أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار آخرون بالانسحاب، ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله جل وتعالى به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فألهبت كلماته تلك مشاعر المجاهدين، واندفع زيد بن حارثة بالناس إلى منطقة مؤتة، فكانت ملحمة سجل فيها القادة 3 بطولة عظيمة انتهت باستشهادهم. بدأ القتال المرير، فأخذ الراية زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويوغل في صفوف الأعداء وهو يحمل راية النبي عليه الصلاة والسلام حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا. ثم أخذ الراية من بعده جعفر وانبر يتصدى لجموع المشركين الصليبيين، فكثفوا حملاتهم عليه وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، فلم تلن له قناة ولم تهن له عزيمة، بل استمر في القتال وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، ونزل عن فرسه فعقرها وأخذ ينشد، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا لقيتها ضرابها. لقد أخذ رضي الله عنه اللواء بيده اليمنى فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه وانحنى علي حتى استشهد رضي الله عنه وهو ابن 33 سنة. ولقد زادت جراحه رضي الله عنه على 90، ما بين طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وليس بينها جرح في ظهره. وبعد استشهاده رضي الله عنه استلم الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري وامتطى جواده وهو يقول: يا نفسي إن تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. ثم استشهد رضي الله عنه وسقطت الراية من يده، فالتقطها ثابت ابن أكرم الأنصاري وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأصبحت الخطة الأساسية المنوطة بخالد في تلك الساعة العصيبة أن ينقذ المسلمين من الهلاك الجماعي. فقوة العدو تبلغ 66 ضعفا لقوة المسلمين، فاختار الانسحاب المنظم. ولكن بلوغ هذا الهدف لم يكن سهلا، فلابد من تضليل العدو وإيهامه أن مددا ورد إلى المسلمين ليخفف من ضغطه وهجماته، فيتمكن المسلمون من الانسحاب. ولتحقيق هذه الخطة صمد خالد حتى المساء، ثم غير في ظلام الليل مراكز المقاتلين في جيشه، فاستبدل الميمنة بالميسرة ومقدمة القلب بالمؤخرة. وفي أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضجة صاخبة وجلبة قوية، ثم حمل على العدو عند الفجر بهجمات سريعة متتالية وقوية، فبدا للعدو أن جيشا جديدا نزل إلى الميدان. وكان البلاء الحسن الذي أبلاه المسلمون قد فت في عضد الروم وحلفائهم، فأدركوا أن إحراز نصر حاسم ونهائي على المسلمين أمر مستحيل، فتخاذلوا وتقاعسوا عن متابعة الهجوم. وانتهز خالد هذه الفرصة فباشر بالانسحاب، وكانت عملية التراجع التي قام بها خالد في مؤتة من أكثر العمليات في التاريخ العسكري مهارة ونجاحا. فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب، ولما أصبح الجناحان بمنأى عن العدو وفي مأمن منه، عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين إلى أن ضمن سلامة الانسحاب كليا. يقول المؤرخون: إن خسارة المسلمين لم تتعدى 12 قتيلا في هذه المعركة، ويمكن القول إن خالدا بخطته تلك قد أنقذ المسلمين من الهزيمة أو القتل، وأن انسحابه كان قمة النصر بالنسبة إلى ظروف المعركة. وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر، لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين. ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة، فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن قتالها هو الموت. فكان لقاء هذا الجيش الصغير مع ذلك الجيش الضخم ثم الرجوع من غير أن تلحق به خسارة تذكر، كان ذلك من عجائب الدهر، وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته، وأنهم مؤيدون ومنصرون من عند الله، وأن صاحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام، فأسلمت بنو سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها. وقد ظهرت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نعى للمسلمين في المدينة زيدا وجعفرا وابن أبي رواحة قبل أن يصل إليه خبرهم، ثم أخبرهم بتسلم خالد للراية وبشرهم بالفتح على يديه وسماه سيف الله. ولما دنا الجيش من حول المدينة تلقاهم النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون، وجعل الناس يحثون على ذلك الجيش التراب ويقولون: يا فرار، أفررتم في سبيل الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. إن التأمل بعمق في غزوة مؤتة يساعدنا في معالجة الهزيمة النفسية والروحية التي تمر بها الأمة، وإقامة الحجة على القائلين بأن سبب هزيمتنا التفوق التكنولوجي لدى الأعداء. فهذه المعركة تعتبر من أهم المعارك التي وقعت بين المسلمين وبين النصارى الصليبيين، لأنها أول صدام مسلح ذي بال بين الفريقين، وأثرت تلك المعركة على مستقبل الدولة الرومانية، فقد كانت مقدمة لفتح بلاد الشام وتحريرها من الرومان. ونستطيع أن نقول إن تلك الغزوة هي خطوة عملية قام بها النبي عليه الصلاة والسلام للقضاء على دولة الروم المتجبرة في بلاد الشام، ولم تمض سوى أيام على عودة الجيش من مؤتة إلى المدينة، حتى جهز عليه الصلاة والسلام جيشا آخر بقيادة عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، وذلك لتأديب قضاعة التي اشتركت مع الروم وغرها ما حدث في مؤتة. وختاما نستطيع أن نخرج من هذه الغزوة بنتائج مهمة، منها أولا أن النظرة المادية المجردة عند قياس معيار القوة والضعف بعيد كل البعد عن الواقعية والفهم العميق للحياة. إن الوقائع تشهد والأحداث تبرهن بأن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالأمر لله جل وتعالى من قبل ومن بعد. ثانيا أن الإيمان في قلوب أهله أقوى من قوى العالم وإن اجتمعت، فكم من دعوة في ظلام الليل تفتح لها أبواب السماء تفعل في الأعداء الأفاعيل. ثالثا أن على الأمة أن تربي أبنائها على حب دينهم واعتزازهم به لينقش في قلوبهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رابعا على الآباء والأمهات والمربين وعلى الأمة جمعاء أن تعاود النظر في عرض القدوات للأجيال، فلا بد من نشر سير أولئك الأفذاذ من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعهم، ليرتسم الأبناء سير الأجداد منهجا للحياة ودستورا للواقع. خامسا وبعد هذه الغزوة دهش العرب كلهم، فقد كانت الروم أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، لا يستطيع أحد الصمود أمامها، كيف وقد عاد جيش صغير بدون خسائر تذكر، فأحدث هذا سمعة للمسلمين بلغت المشرق والمغرب، وأضحت تلك الغزوة الخطوات الأولى لفتح بلاد الروم واحتلال المسلمين أقاصي الأرض. سادسا إلى المرابطين في الثغور والمجاهدين في ساحات الوغى، إلى أهل الإسلام والحق والداعين إليه، المرابطين على ثغور الكلمة ونشر المبدأ، الساعين لإعادة الأمة إلى مجدها وعزها، إلى الجبناء المنكسرين المنهزمين الذين يخترقون صف الأمة الواحد، يعيثون في الأرض فسادا وينشرون الباطل والزيغ، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين. سابعا وأخيرا إن هذه الغزوة لا تذكرنا بمآسي المسلمين المتكررة في هذه العصور المتأخرة، فقد قامت غزوة مؤتة انتصارا لمسلم واحد قتله الأعداء، وفي زماننا هذا تتتابع صيحات الثكالة ونداءات اليتامى من المسلمين في كل مكان، فأين مواساتنا لإخواننا؟ إن كنا آمنين فإخواننا في شدة وخوف، إن كنا ننام فإخواننا لا يذوقون للنوم طعما، إنهم إخواننا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.